بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهينا بحمد الله تعالى في الدرس السابق من الكلام عن أغذية القلب النافعة، وهي ذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن والاستغفار والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقيام الليل. وندلف يعني إلى باب جديد، وهو أحوال النفس ومحاسبتها. يقول الإمام ابن القيم: اتفق السالكون إلى ربهم عز وجل على اختلاف طرقهم وتباين سلوكهم، على أن النفس قاطعة بين القلب وبين الوصول إلى الرب عز وجل، وأنه لا يدخل عليه سبحانه ولا يوصل إليه إلا بعد إماتتها وتركها بمخالفتها والظفر بها. فيقصد أن النفس الإيه الأمارة بالسوء. فإن الناس على قسمين: قسم ظفرت به نفسه فملكته وأهلكته وصار طوعا لها، وإن النفس الأمارة بالسوء، هي النفس الأمارة بالسوء، فواحد انتصرت عليه نفسه فهي تأمر بكل سوء. وقسم ظفروا بنفوسهم فقهروها فصارت طوعا لهم منقادة لأوامرهم، يعني صارت نفسا إيه مطمئنة. وطبعا بين النفس اللوامة وبين النفس الأمارة بالسوء النفس المطمئنة، ولكن النفس اللوامة التي تطيع وتعصى وتغفل وتذكر. قال بعض العارفين: انتهى سفر الطالبين إلى الظفر لأنفسهم، فمن ظفر بنفسه أفلح وأنجح، ومن ظفرت به نفسه خسر وهلك. قال الله تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والنفس تدعو إلى الطغيان وإيثار الحياة الدنيا، يعني طبعا النفس الأمارة بالسوء أو التي لم تتهذب. فالنفس أولا تكون أمارة بالسوء، ثم الإنسان يسعى في تطويعها وتهذيبها وإخضاعها، فإذا استجابت يعني تنقلب إلى نفس دوامة ثم نفس إيه مطمئنة، حيث الإنسان يفعل الطاعات والمعاصي دون مشقة. يعني كما قال الإمام ابن مبارك: إن الصالحين فيما مضى كانت أنفسهم تواتيهم على الخير عفو، يعني ساعدوا على قيام الليل، على غض البصر، على إمساك اللسان. وفي إنسان بيجاهد نفسه من أجل غض البصر، من أجل قيام الليل، ونفسه تأتي معه مرة ولا تأتي معه أخرى، فدي النفس اللوامة. وفي نفس يعني متملكة من الشخص، بحيث أنه هو يعني كلما وجد فتنة وقع فيها، وكلما وجد معصية افتتنا يعني بها. يقول: والنفس تدعو إلى الطغيان وإيثار الحياة الدنيا، والرب عز وجل يدعو عبده إلى خوفه ونهي النفس عن الهوى. فأما من طغى، طغيان هو تجاوز الحد، وآثر الحياة الدنيا يعني قدم على الآخرة، فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالله جل وجل يجعل للجنة إلى طريقا إلا فيه مخالفة الهوى. وقد وصف الله سبحانه وتعالى يقول: والقلب بين الداعيين يميل إلى هذا الداعي مرة وإلى هذا الداعي مرة، وهذا موضع المحنة والابتلاء. وقد وصف الله سبحانه والنفس في القرآن بثلاث صفات: المطمئنة واللوامة والأمارة بالسوء. فاختلف الناس هل النفس واحدة وهذه أوصاف لها، يعني كل واحد له نفس واحدة وقد تكون أمارة بالسوء أو لوامة أو مطمئنة، أم للعبد ثلاث أنفس؟ فالأول قول الفقهاء، يعني إن النفس واحدة وهذه أوصاف لها، فالأول قول الفقهاء والمفسرين، والثاني قول كثير من أهل التصوف والتحقيق، إن كل إنسان له ثلاثة أنفس: نفس أمارة بالسوء ونفس دوامة ونفس مطمئنة. يقول: والتحقيق أنه لا نزاع بين الفريقين، فإنها واحدة باعتبار ذاتها وثلاث باعتبار صفاتها. فكل إنسان له نفس واحدة، ولكن هذه النفس قد تكون لوامة أو أمارة بالسوء أو مطمئنة. النفس المطمئنة يقول: إذا سكنت النفس إلى الله عز وجل واطمأنت بذكره وأنابت إليه واشتاقت إلى لقائه وأنست بقربه فهي مطمئنة، وهي التي يصح لها يوم القيامة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة. إنسان يجاهد نفسه أجل أن تصير نفسه مطمئنة، فإذا وصل إلى ذلك تخاطب النفس بهذا الخطاب عند خروج الروح. معنى مطمئنة، قال ابن عباس: مطمئنة المصدقة. وطبعا يعني أكثر الناس يصدقون بألسنتهم ويكذبون بأعمالهم، ولكن معنى المصدقة يعني بالقلب واللسان، بحيث الإنسان خاضع لشرع الله عز وجل يفعل الطاعة دون يعني مشقة ودون مجاهدة لنفس. وقال قتادة: هو المؤمن اطمأنت نفسه إلى ما وعد الله، وصاحب هذه النفس يطمئن في باب معرفة أسماء الله عز وجل وصفاته إلى خبره الذي أخبر به عن نفسه وأخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فهو مطمئن المثل لإثبات الصفات، أن الله عز وجل كما وصف به نفسه وكما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو ما فيش عنده اضطراب في هذا الأمر، نفسه مطمئنة بالنسبة للأسماء والصفات، أن الله عز وجل يتصف بكل ما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فيثبت الصفات إثباتا بلا تشبيه، وينزه الله عز وجل تنزيها بلا تعطيل، ويقطع الطمع عن إدراك كيفية هذه الصفات. ففي باب الأسماء والصفات تطمئن يعني إلى ما أخبر الله جل به عن نفسه وأخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يطمئن إلى خبره عما بعد الموت من أمور البرزخ وما بعده من أهوال القيامة. فمطمئن أن في فعلا موت وفي حياة في البرزخ وفي بعث ونشور وفي جنة وفي نار، فمطمئن إلى ذلك ليس يعني شكا، حتى كأنه يشاهد ذلك كله عيانا. ثم يطمئن إلى قدر الله فيسلم له ويرضى: ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف: هي المصيبة تصيب العبد فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، لأن كما يكون الحيلة فيما لا حيلة فيه الصبر، ومن لم يصبر صبر الكرام سلا سلوى البهائم. وإن مدام بقدر الله، وقدر الله عز وجل كله حكمة وكله علم، فهو يطمئن، ربنا قدر ذلك فهو يطمئن أن في هذا خير، وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقالوا: عواقب الأمور تتشابه في الغيوب، فرب محبوب في مكروه ورب مكروه في محبوب. فهو يطمئن في باب القضاء والقدر فيسلم ويرضى. ولا كما قال عبادة بن الصامت لابنه: يا بني لن تبلغ حقيقة الإيمان، أو لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله تعالى حتى تؤمن بالقدر. يقول: فيسلم له ويرضى، فلا يسخط ولا يشكو ولا يضطرب إيمانه، فلا يأس على ما فاته ولا يفرح بما أتاه، لأن المصيبة فيه مخدرة قبل أن تصل إليه وقبل أن يخلق. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال غير واحد من السلف: هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وأما طمأنينة الإحسان فهي الطمأنينة إلى أمره امتثالا وإخلاصا وصحا، فلا يقدم على أمره إرادة ولا هوى ولا تقليدا، ولا يساكن شبهة تعارض خبرا ولا شهوة تعارض أمرا، اللي هي طمأنينة الإحسان، يطمئن إلى امتثال أوامر الله عز وجل. يعني الناس صلى الله عليه وسلم يأمر بأمر مثلا أو أمر في القرآن فهو يطمئن إلى امتثاله، لا يقدم الهوى ولا العقل ولا رأي المعظم ولا الشيخ، ولا يقدم يعني قول أبيه ولا قول يعني أي إنسان على قول الله عز وجل أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو مطمئن في باب الأمر والنهي إلى امتثاله إلى أمره امتثالا وإخلاصا ونصحا، فلا يقدم على أمره إرادة ولا هوى ولا تقليدا، ولا يساكن شبهة تعارض خبرا ولا شهوة تعارض أمرا، بل إذا مرت به أنزلها منزلة الوساوس. ليس كمن قال أهوى هوى الدين واللذات تعجبني، فكيف لي بهوى اللذات والدين؟ فقيل له دع أحدهما تنال الآخر. لا يمكن أن يجمع بين حب الشهوات والحرص على الشهوات وبين يعني حب الطاعة والعبادة والإخبات إلى الله عز وجل، دع أحدهما تنال الآخر. يقول بل إذا مرت به أنزلها منزلة الوساوس التي لأن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يجدها، فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صريح الإيمان. وكذلك يطمئن من قلق المعصية وانزعاجها إلى سكون التوبة وحلاوتها. فإذا اطمأن من الشك إلى اليقين، ومن الجهل إلى العلم، ومن الغفلة إلى الذكر، ومن الخيانة إلى التوبة، ومن الرياء إلى الإخلاص، ومن الكذب إلى الصدق، ومن العجز إلى الكيس، ومن صولة العجب إلى ذلة الإخبات، ومن التيه إلى التواضع، فعند ذلك تكون نفسه مطمئنة. فهذا الذي يوصف بأن نفسه مطمئنة، وأصل ذلك كله هي اليقظة التي كشفت عن قلبه سنة الغفلة وأضاءت له قصور الجنة، فصاح قائلا ألا يا نفس ويحك ساعديني بسعي منك في ظلم الليالي، لعلك في القيامة أن تفوزي بطيب العيش في تلك العلالي. فرأى في ضوء هذه اليقظة، ده موجود في مدارك السالكين، وأيضا يعني هذا كلام موجود في مدارك السالكين، وده في منزلة اليقظة التي ذكرها ابن القيم. يقول فرأى في ضوء هذه اليقظة، يناسب أن نذكر مقالة ابن القيم، يقول إذا رزقت يقظة فصنها في بيت عزلة، فإن أيدي المعاشرة نهابة، ولا تجالس البطلين فإن الطبع لص، ولا تركن إلى فاسق، فإن يعني من خان أول منعم عليه لا يفي لك. يعني يقول إذا رزقت يقظة، دون اليقظة هذه نعمة وفضل من الله. إذا الإنسان أحيانا بيجيله في حياته إنسان طبعا ملتزم، بيجي له وقت يجد فيه رقة وإقبال على الله عز وجل، ويستطيع فعلا أن يقهر نفسه، وتجده مقبل على القرآن، وحتى ما يجي يراجع إلى المراجعة سهلة، تيسر له العبادات والطاعات، يجد إقبال وطاعة وعبادة ورقة في قلبه، وأحيانا بيكون عكس ذلك. فإذا وجد إنسان فرصة، أو وجد في يعني عمره الدعوي أو في حياته مع الله عز وجل يعني وقت فيه يقظة وإقبال على الله ورقة في قلبه، فيحافظ على هذه اليقظة. يقول فصنها في بيت عزلة، فإن أيدي المعاشرة نهابة، يعني لا تعاشر بها الناس ولا تكثر من خلاط الناس، يعني قد يعني ينهبون ويسرقون منك هذه اليقظة وتعود إلى الغفلة يعني مرة ثانية. ويقول ولا تجالس البطالين فإن الطبع لص الذي يسرف، يعني لو جلست أهل الرغبة في الدنيا وأهل الشهوات فقد تكون مثلهم، لأن النفس باستعدادها قبل الخير والشر، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالإنسان إذا جلس أهل الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة يجد نفسه تميل إلى الآخرة ويرغب في عمل الخير وينشط للطاعة والعبادة، وإذا جلس أهل الدنيا ليس لهم حديث إلا عن الأموال وعن السيارات وعن الكاميرات وعن الموبايلات وعن الأشياء الدنيوية، ليس لهم حديث إلا ذكر الدنيا، فتجد يعني يتحرك في قلبي يعني حب الدنيا. ولا تجلس البطلين فإن الطبع لص. يقول ولا تركن إلى فاسق، يعني تثق بفاسق، فإن من خان أول منعم عليه لا يفي لك، ما تتوقعش منه أنه يكون وفيا لك، لأنه خان أول منعم عليه هو الله عز وجل. يتكلم هنا عن اليقظة، يقول: فرأى في ضوء هذه اليقظة ما خلق له وما سيلقاه بين يديه من حين الموت إلى دخول دار القرار. ده اليقين، الإنسان ينظر لا يرى أنه سوف ينتهي من الدراسة وسوف يتزوج وينشئ بيتا وينشئ شركة ويكون عنده أولاد ويزوج الأولاد، ما يراش إلا الموت والقبر والقيامة والجنة والنار، أن ده مستقبل متحقق يقيني. أما الآخر فمظنون، قد تعيش وقد لا تعيش. يقول: وراء سرعة انقضاء الدنيا وقلة وفائها لبنيها وقتلها لعشاقها وفعلها بهم أنواع المثلات، فنهض في ذلك الضوء اللي هو ضوء اليقظة على ساق عزمه قائلا: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. فاستقبل بقية عمره مستدركا ما فات محييا ما أمات، كما يقولون يعني بقية عمر المؤمن لا قيمة لها، معنى قيمة لها يعني قيمتها عالية جدا، ما فيش حاجة تسويها، لأن في بقية عمره يمكن أن يصلح الماضي بتوبة ويصلح الحاضر بعمل صالح والمستقبل بعزيمة صادقة على الاستمرار على الطاعة والعبادة. فيقول: فاستقبل بقية عمره مستدركا ما فات محييا ما أمات مستقبلا ما تقدم له من العثرات منتهزا فرصة الإمكان التي إن فاتت فاته جميع الخيرات. الإنسان لو استمر على الغفلة حتى مات ما يستطيع أنه يتوب ولا يستغفر ولا يعني خلاص انتهى انتهى يعني أمره. كما قال بعضهم: يا من أنفاسه معدودة وأفعاله ملحوظة أينفق العمر النفيس في طلب الهوى الخسيس، جد الزمان وأنت تلعب والعمر لا في شيء يذهب، كم تقول غدا أتوب غدا غدا والموت أقرب. سنعود يسوف يسوف ثم يجد نفسه في يعني يصرخ من سوف نادما بين الخاسرين في في الخبور، كم تقول غدا أتوب غدا غدا والموت أقرب. فأكثر الناس لا يبادر بالتوبة ولا يطلب التوبة إلا عند غلق باب التوبة، عند ذلك يطلب التوبة، بعد غلق باب التوبة وطول ما هو في الدنيا يعني عنده طول أمل ويقول يعني سوف يفعل وسوف يجتهد وسوف يطيع الله جل. فالأمر محتاج يعني عزيمة على الرشد، عزيمة على الرشد اللي هي إن الإنسان يعني الرشد اللي هو طاعة الله جل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعزيمة أنه ينفذ يعني ما يعني عزم يعني عليه. يقول: منتهزا فرصة الإمكان التي إن فاتت فاته جميع الخيرات، ثم يلحظ في نور تلك اليقظة نعمة ربه عليه ويرى أنه آيس من حصرها وإحصائها عاجز عن أداء حقها، ويرى في تلك اليقظة عيوب نفسه وآفات عمله وما تقدم له من الجنايات والإساءات والتقاعد عن كثير من الحقوق والواجبات، فتذكر نفسه وتخشع جوارحه ويسير إلى الله ناكس الرأس بين مشاهدة نعمه ومطالعة جناياته. العارف يسير بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل، أن مشاهدة النعم والمنن تورث العبد كمال الحب، مشاهدة عيب النفس والعمل تورث كمال الذل. بين مشاهدة نعمه ومطالعة جناياته يعني جنايات نفسه وعيوب نفسه، ويرى أيضا في ضوء تلك اليقظة عزة وقته، يعرف قطر الأنفاس والأوقات، يا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. فمع اليقظة أيضا بيرى عزة الوقت وقيمة الوقت، وأن من علامة المقت إضاعة الوقت، ويرى أيضا في ضوء تلك اليقظة عزة وقته وخطره وأنه رأس مال سعادته، فيبخل به فيما لا يقربه إلى ربه، عايز كل لحظة في عمره تقربه خطوة يعني إلى الله يعني عز وجل، فيبخل به فيما لا يقربه إلى ربه، فإن في إضاعته الخسران والحسرة وفي حفظه الربح والسعادة. فهذه أثار اليقظة وموجباتها، وهي أول منازل النفس المطمئنة التي ينشأ منها سفرها إلى الله والدار الآخرة. فهو مع هذه اليقظة بيبدأ طريق الوصول إلى النفس المطمئنة. نفس الأمارة بالسوء هي نفس متوسطة، يعني بين النفس اللوامة هي نفس متوسطة بين الأمارة بالسوء وبين المطمئنة. قال طائفة هي التي لا تثبت على حال واحدة، فهي كثيرة التقلب والتلون، فتذكر وتغفل، وتقبل وتدبئ وتعرض، وتحب وتبغض، وتفرح وتحزن، وترضى وتغضب، وتطيع وتتقي. دي النفس الايه؟ الأمارة بالسوء. طبعا النفس الشريفة أيضا بالنسبة للنفس اللوامة، بالنسبة للنفس النفس اللوامة نفس شريفة بالنسبة للنفس الأمارة بالسوء. لماذا؟ لأن الله جل أقسم بها، قال لا أقسم بيوم الخيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، فيدل عنها نفس شريفة كما قلنا بالنسبة للأمارة بالسوء. ولكن في شك أن المطمئنة التي اطمأنت بالطاعات والعبادات هي أشرف منها وأفضل منها. وقالت أخرى هي نفس المؤمن، كما قال حسن لا أرى إن المؤمن لا تراه إلا يلوم نفسه دائما، يقول ما أردت بهذا، لما فعلت هذا، كان هذا أولى من هذا، أو نحو هذا الكلام، دائما يلوم نفسه ويحاسب نفسه لله عز وجل. وقالت أخرى اللوم يوم القيامة، فإن كل أحد يلوم نفسه إن كان مسيئا على إساءته، وإن كان محسنا على تقصيره، إنه لم يكن ازداد. يعني يقول ابن القيم وهذا كله حق، يعني كل هذه المعاني بالنسبة للنفس الأمارة بالسوء على القول إنها نفس النفس اللوامة، أنها لا تثبت على حال، أو أنها إن اللوم يوم الإيه؟ يوم القيامة. وقال أيضا اللوامة نوعان، لوامة ملومة ولوامة غير ملومة. فاللوامة الملومة هي النفس الجاهلة الظالمة التي يلومها الله عز وجل وملائكته، واللوامة غير الملومة التي تلوم صاحبها على تقصيره في طاعة الله عز وجل مع بذله جهده، فهذه غير ملومة. يعني هي لوامة يعني تلوم صاحبها على التقصير، ولكنها غير ملومة، لا يلومها الله عز وجل ولا تلومها الملائكة. وأشرف النفوس من لامت نفسها في طاعة الله عز وجل واحتملت ملام اللوام في مرضاته، فلا تأخذها في الله لومة لائم، فهذه قد تخلصت من لوم الله عز وجل. وأما من رضيت بأعمالها ولم تلوم نفسها ولم تحتمل في الله ملام اللوام، فهي التي يلومها الله عز وجل. النفس الثالثة هي الأمارة بالسوء، وهذه النفس المذمومة، للمذمومة على كل حال، فإنها تأمر بكل سوء، وهذا من طبيعتها، فما تخلص أحد من شرها إلا بتوفيق الله عز وجل، كما قال تعالى حاكيا عن امرأة العزيز وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. يعني الأصل النفس أمارة بالسوء، إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم خطبة الحاجة، يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، نعوذ أن نلتجئ ونحتمي بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا. فالعبد يهلك بين شرور نفسه وسيئات عمله إذا وكله الله عز وجل إلى نفسه، فالشر كامن في النفس ويوجب سيئات الأعمال، فإذا خلى الله بين العبد وبين نفسه هلك بين شرها وما تقتضيه من سيئات الأعمال، وإن وفقه الله وأعانه نجا من ذلك كله. فنسأل الله العظيم أن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وخلاصة القول إن النفس الواحدة تكون أمارة ثم لوامة ثم مطمئنة، وهي غاية كمالها وصلاحها أن تكون مطمئنة. والنفس المطمئنة قرينها الملك يليها ويسدده ويخذف فيها الحق ويرغبها فيه ويريها حسن صورته. يعني إنسان لو صارت نفسه مطمئنة، طبعا هذا يأتي بالمجاهدة، يعني بالمجاهدة في الصيام والقيام وتلاوة القرآن والمداومة على دروس العلم وصحبة الصالحين وغير ذلك من الطاعات والعبادات، بتصير نفسه مطمئنة، فيكون الملك على اتصال بها يسددها ويقذف فيها الحق ويرغبها فيه ويريها حسن صورته. أما النفس الأمارة بالسوء فقرينها الشيطان. وبالجملة فما كان لله وبالله فهو من النفس المطمئنة. وأما النفس الأمارة بالسوء فجعل الشيطان قرينها وصاحبها الذي يليها، فهو يعدها ويمنيها ويقذف فيها الباطل ويأمرها بالسوء ويزينه لها ويطيل في الأمل ويريها الباطل في صورة تقبلها. يعني دي شغلة الشيطان، يخلي الباطل يزخرفه بحيث الناس تقبله، ويشوه الحق بحيث الناس يعني تعرض عنه. يقول في النفس المطمئنة والملك من الإيمان يقتضيان من النفس المطمئنة التوحيد والإحسان والبر والتقوى والتوكل والإنابة والإقبال على الله عز وجل وقصر الأمل والاستعداد للموت وما بعده، والشيطان وجنده من الكفر يقتضيان من النفس الأمارة ضد ذلك. وأصعب شيء على النفس المطمئنة تخليص الأعمال من الشيطان ومن الأمارة، فلو وصل منها عمل واحد لنجا به العبد، كما قال بعضهم إخلاص ساعة نجاة الأبد ولكن الإخلاص عزيز، وكما قال بعضهم والله لو أعلم أن لي عملا واحدا وصل إلى الله عز وجل لكنت أفرح بالموت من الغائب يقدم على أهله. وقال عبد الله بن عمر لو أعلم أن الله قبل مني سجدة واحدة لم يكن غائب أحب إلي من الموت، لأن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين، فإذا قبل من الإنسان ولو عمل واحد قد ينجو به العبد. وقد انتصبت الأمارة في مقابلة المطمئنة، فكلما جاءت به تلك من خير ضاهتها هذه، وجاءت من الشر بما يقابلها حتى تفسده عليها، فتريه الجهاد في صورة قتل النفس، تقتل النفس وتنكح الزوجة ويصير الأولاد يتامى. يعني ما الجهاد في إعزاز لدين الله ورفع لراية الله عز وجل، وفي تعرض للشهادة التي هي من والشهداء عند ربهم يعني يرزقون، ولا يجد الشهيد من مس القتل إلا يجد من مس القرصة. فال يعني الشيطان يعني لما بيصور الإنسان الجهاد يقول لا ده أنت تقتل وزوجها تتزوج والأولاد هيتيتموا والنفس تزهق يعني وأيضا ما يجي يخرج زكاة ماله صدق وصدقة يخوفه الإيه الفقر، الشيطان يأمركم بالإيه بالفقر، تخوفه الفقر والإيه وأنه سوف يحتاج والأولاد يحتاجون والمطالب كثيرة واللي يحتاج البيت يعني يحرم على الجامع وغير ذلك من الأمثلة فلا يتصدق، بخلاف المؤمن من يجي يتصدق وما أنفقت من شيء فهو يخلفه، وإن المال ده ملك لله عز وجل وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وإن الزكاة سميت زكاة لأن الزكاة إما النماء أو الإصلاح أو النماء والإصلاح، فسميت زكاة لأن المال بينمو ويصلح بإخراج حق الله عز وجل فيه. فيقول فقد انتصبت الأمارة في مقابلة المطمئنة، فكلما جاءت به تلك من خير ضهطها هذه، وجاءت من الشر بما يقابله حتى تفسده عليها، فتري حقيقة الجهاد في صورة تقتل النفس وتنكح الزوجة ويصير أولاد يتامى ويقسم المال، وتري حقيقة الزكاة والصدقة في صورة مفارقة المال ونقصه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ مال من صدقة، وخلو اليد منه واحتياجه إلى الناس ومساواته للفقير. نقف عند محاسبة النفس ونكتفي بهذا القدر بالنسبة للبحر الرائق في الزهد والرخائق.